بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبين في هذا الحديث الشريف أن هناك خصالا ثلاث لا بد من التنبه لها، والعناية بها، والاهتمام. وذكر الخصلة الأولى، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا شاملا للخصلتين الأخيرتين، لكنه مع ذلك نبه على هذا الأمر قائلا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والأمر بتقوى الله عز وجل أمر عظيم، حقيقته امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وأساسه وقطب رحاه وأصله توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وهو الانقياد له سبحانه وتعالى بالعبودية والربوبية، وإفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأي تقوى لا تقوم على التوحيد فلا تعتبر تقوى. والتوحيد هو محور دعوة الرسل الذي بعثهم الله من أجله، وهلك فيه من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة. لذلك فإن الأعمال التي لا تقوم على توحيد الله، ولا تنطلق من توحيد الله، ولا تبنى على هذا الأساس، فإنها أعمال حابطة مهما كان نوعها وحجمها وشكلها. فلا قيمة لها إن لم تقم على توحيد الله الخالص الخالي من كل كدر. وأي دين لا يقوم على ذلك فليس بدين. أي دين لا يكون أساسه توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى، فليس دينا يعبد الله به. لذلك لو فكرنا فإن دعوة الرسل واحدة، أساس دعوة الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وأما ما عدا ذلك من أنواع الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن التوحيد في جميع الرسل هو توحيد واحد، يعني أساس جميع دعوة الرسل هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد والخلوص من الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله. أما من لم يقم أو لما لم تقم دعوته على ذلك فإنه كالذي يدعو إلى البناء في الهواء دون أساس ودون يعني ما يعتمد عليه، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. لذلك قال اتق الله حيثما كنت، ولتبدأ تقوى الله عز وجل بالتوحيد، وتقوى الله عز وجل إنما تقوم على هذا الأساس وعلى هذا المحور. لذلك أمرنا بتقوى الله، ودائما وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله هي تقوى الله عز وجل، امتثال ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه. فلذلك لما بعث الله الرسل ما بعثهم إلا بعد أن انحرفت فطر الناس عن ذلك، أي عن التوحيد، وانحرفوا عن الجادة. واجتالتهم الشياطين واتبعوا أهواءهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما كان الأمر كذلك بعث الله جميع الرسل بهذا الأساس العظيم، ألا وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم بعد ذلك إذا من الله عليه بالهداية إلى الإسلام عليه أن يقيم حدوده وحقوقه وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وخلاصة هذه التقوى أن تجتهد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، تفرد الله عز وجل، تنطق بالشهادتين عارفا بمعناهما وعالما وعاملا بمقتضاهما، مؤديا للصلوات الخمس، مقيما مؤديا للزكاة، صائما شهر رمضان، مؤديا للحج إذا استطاع إليه سبيلا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مجتنبا جميع النواهي من شرب الخمر والزنا والربا وقبل ذلك الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات وهو يفعله. وكذلك سائر المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه حقيقة التقوى، أن يجتنب المسلم ويتقي تلك المعاصي وأن يجعل بينه وبينها وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بالتزام طاعته والعمل بما يرضيه والبعد عما يسخطه. فاتق الله حيثما كنت أخي الكريم. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة بالحسنة تمحها. المسلم بطبيعته، الإنسان بطبيعته خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا لم يصر على ذلك بأن رجع إلى الله عز وجل وتاب وأناب واستغفر وتذكر أنه له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فرتب على ذلك العودة إلى الله والإكثار من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر مجموعة من الذنوب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما الذي يفعل ولا يبالي، يفعل الذنوب ولا يبالي حتى يستمرئها، فإنه يخشى عليه يوما ما أن يستحل لها. يعني والبعض قد يتبجح بها والعياذ بالله، ويتندر بها في المجالس، والبعض قد أقست قلبه حتى أصبح بعيدا عن الحق. وهكذا شأن المؤمن، أنه إذا بدرت منه خطيئة بادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حصل له إغواء من الشيطان تذكر أن الله عز وجل يعلم حركاته وسكناته. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا شأن المؤمن، ثم يبدأ يتبع الحسنات السيئات بالحسنات، ويكثر من الحسنات ويضاعف الله له الدرجات بالإكثار من التطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. إن الأخلاق الفاضلة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الأعداء فضلا عن الأصدقاء، حتى لقبوه بالصادق الأمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم في أقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ الموطئون أكنافا، أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فإن الأخلاق الفاضلة هي التي تجعل المسلم محبوبا لدى جميع الخلق، ليس بالتنازل عن مبادئ الدين أو التخاذل أو ما إلى ذلك، ولكن التحلي بالأخلاق الفاضلة التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وصف بها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة وقال الله تبارك وتعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم دخل في الإسلام من البشر بسبب حسن الخلق، كم دخل في الإسلام بسبب حسن الخلق من الرفق والحلم والأنات وما إلى ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وما جاء في وصف وثناء الله عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلنتأمل هذا الحديث أيها الإخوة، ولنجتهد في تطبيقه والعمل به. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.